أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني أن الإتيان بالعبادات متقوما لقصد اسمها وعنوانها الخاص واسمها المخصوص، مثلا الإتيان بصلاة الظهر لا بد أن يكون بعنوان صلاة الظهر وباسمها الخاص، فإن هذه العناوين هي عنوان صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح وغيرها من الصلاة النوافل من العناوين القسطية المقومة للعبادات. فإذا أتى المكلف بأربع ركعات بدون أن يقصد عنوان الظهر أو عنوان العصر لم تقع لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء، فإذا قصد هذا العنوان وإذا هذا العنوان الخاص وإسمها المخصوص معتبر في صحة الصلاة، فإذا أتى بصلاة الظهر بعنوانها الخاص وباسمها المخصوص تصح صلاة الظهر. وهذه العنوان عنوان مميزة، فإذا أتى بصلاة العصر كذلك، فإن لصلاة العصر وصلاة الظهر لها شريكة في الكم والكيف، مثلا شريكة صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة العشاء، وهذا القصد معتبر حتى في الصلاة التي لا شريك لها في الكم والكيف كصلاة المغرب، فإنه ليس لها شريكة في الكم والكيف، ومع ذلك يعتبر قصد عنوان المغرب وقصد اسمها الخاص. فلو أتى المكلف بالصلاة ثلاث ركعات بدون أن يقصد كونها صلاة المغرب لم تقع صحيحة ولم تكن مستاقا لصلاة المغرب، فإذا لا شبهة في أن قصد هذه العناوين الخاصة وأسمائها المخصوصة معتبر، فإن هذه العناوين الخاصة من العناوين القسطية المقومة للعبادات. المقومة للعبادة لا بد في ظرف الإتيان بها أن يقصد تلك العناوين الخاصة خاصة حتى تقع صحيحة. وأما إذا كان الانتصال إجماليا فلا يتمكن المكلف من هذا القصد، فمن أجل ذلك لا يكون الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي. والجواب عن ذلك واضح، فإن الامتثال الإجمالي لا ينافي الإتيان بالعبادة باسمها الخاص وبعنوانها المخصوص، فإن المكلف في يوم الجمعة لا يدري أن الواجب عليه الصلاة الظهر بعنوانها الخاص وباسمها المخصوص، أو الواجب عليه صلاة الجمعة بعنوانها الخاص واسمها المخصوص، فله أن يأكد كلتا الصلاتين بعنوانهما الخاص، يأتي بصلاة الظهر بعنوانها الخاص واسمها المخصوص، ويأتي بصلاة الجمعة كذلك. غاية الأمر أنه لا يتمكن من التمييز بين الواجب وغير الواجب، ولا يدري أن الواجب هو صلاة الظهر أو الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة. وكذلك الحال إذا دار الأمر بين الصلاة تماما والصلاة قصرا، هو متمكن من الإتيان بكلتا الصلاتين بعنوانهما الخاص وباسمهما المخصوص، ولكن لا يتمكن من التمييز في مرحلة الانتباه والامتصال، ولا يدري أن الواجب هل هو صلاة قصرنا في الواقع والصلاة تماما. ولكن التمييز لا دليل على وجوبه، لا دليل على اعتبار التمييز في صحة العبادات، بل الدليل على خلافه موجود. نعم قد يستدل على اعتبار التمييز في العبادات بأمرين: الأول أن العقل يحكم بذلك، يحكم باعتبار التمييز في مقام الامتثال والانتباق، والجواب عن ذلك واضح: فإن العقل إنما يحكم بوجوب إطاعة المولى وقبح معصيته وأداء حقه وهو حق الطاعة، وذلك بالإتيان بالعبادة بتمام أجزائها وشروطها وبقصد القربة والإخلاص وبقصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص. العاقل حاكم بذلك، أن على المكلف أن يأتي بالعبادة بتمام أجزائها وشروطها، منها قصد القربة والإخلاص، ومنها قصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص. هذا هو الذي يحكم به العقل. وأما التمييز في مقام الامتثال والانتباق فلا يحكم العقل به، سواء كان الواجب صلاة الظهر في الواقع أو الواجب صلاة الجمعة، فلا أثر له، لأنه على كلا التقديرين قد أتى بالصلاة بتمام أجزائها وشروطها، منها قصد القربة والإخلاص، ومنها قصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص، سواء أكان الواجب صلاة الظهر أم كان الواجب صلاة الجمعة، فلا فرق من هذه الناحية. فإذا العقل لا يحكم حكم بالتمييز اصلا على وجه الثاني دعوى الاجماع على بطلان عبادة من اخذ بالاحتياط وعدم مشروعية الاحتياط وبطلان العبادة من اخذ بالاحتياط فيها. وهذه الدعوة خلاف الضرورة والوجدان، فكيف يمكن الحكم بحرمة الاحتياط بقبحه مع أن العقل بالوجدان يحكم بحسن الاحتياط وحسن الانقياد، ويرى أن الاحتياط والانقياد من أرقى مرتبة العبودية ومن أرقى مرتبة الطاعة والعبودية، فكيف يمكن الحكم بقبحه وحرمته ومبغوزيته؟ هذه الدعوة خلاف الضرورة والوجدان. ومضافا إلى ذلك أن الإجماع غير ثابت، فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان واصلا إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة. ومن الواضح أن هذا الإجماع لم يكن كذلك، فلا أثر له. وأيضا أن هذه في تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل، لأن هذه المسألة لم تكن معنونة بين القدماء ولم تكن موجودة في كلمات القدماء من الأصحاب، وإنما هي مسألة مستحدثة، وإنما هي موجودة في كلمات المتأخرين، ولا قيمة لإجماع المتأخرين ولا يكون حجة. هذا إضافة إلى أن منشأ هذا الإجماع تخيل أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة، أن منشأ دعوى الإجماع تخيل أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة، ولكن من الواضح أنه لا دليل على اعتبار قصد التمييز في مرحلة الانطباق والامتصال، لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه موجود، حيث إن العقل حاكم بالوجدان بحسن الاحتياط والانقياد، ويرى أنه من أرقى مرتبة العبودية والإطاعة، فكيف يكون قصد التمييز معتبرا في صحة العبادة؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لو فرضنا أن شككنا في أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة أو لا يكون معتبرا في صحة العبادات، فبناء على ما ذكرناه من أن قصد التمييز كقصد القربة وقصد الوجه يمكن أخذه في متعلق الأمر كسائر الأجزاء والشروط كما بنينا على ذلك أنه لا فرق من هذه الناحية بين القيود الأولية والقيود الثانوية فكما أن القيود الأولية مأخوذة في متعلق الأمر وكذلك القيود الثانوية كقصد القربة والتمييز والوجه مأخوذة في متعلق الأمر على هذا إذا شككنا في اعتبار قصد التمييز في العبادات فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل العبادة لنفي اعتباره إن كان لدليل العبادة إطلاق فلا مانع من التمسك بإطلاقه لنفي اعتباره وأما إذا لم يكن لدليل العبادة إطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو في المقام إصالة البراءة فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة عن اعتباره في العبادة عن كونه قيدا للواجب العبادي فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة الشرعية والعقلية هذا إذا كان أخذه في متعلق الأمر ممكنا كما قويناه وأما بناء على المشهور من أنه لا يمكن أخذ القيود الثانوية في متعلق الأمر لا يمكن ذلك وإنما يكون اعتبارها بحكم العقل ولا يمكن أن يكون بحكم الشرع ولكن ذكرنا أن العقل دليل لا أنه حاكم وجاعل بل العقل دليل وكاشف عن أن هذه القيود دخيلة في الملاك وإن لم تكن دخيلة في الواجب إن لم تكن قيدا للواجب ولكنها دخيلة في ترتب الملاك على الواجب دخيلة العقل كاشف عن ذلك فالكاشف قد يكون العقل وقد يكون الشرع كاشف عن ذلك فعندئذ هل يمكن التمسك بإطلاق دليل العبادة لنفي اعتباره أو لا يمكن لا يمكن التمسك بالإطلاق فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات من تقابل العدم والملكية فإذا استحال التقييد في مورد استحال الإطلاق فيه أيضا فلا يمكن الإطلاق فيه نعم الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت التقابل بينهما تقابل الإجابة والسلب بناء على ما ذكرناه أو تقابل التضاد بناء على ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، أو تقابل العدم والملكية كما ذكره المحقق النائي قدس سره، وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات فهو من تقابل العدم والملكية، فإن الإطلاق في مقام الإثبات عبارة عن كون الحكم مجعولا على الطبيعي. هذا مقدمة الأولى. وكون المتكلم في مقام البيان هذا مقدمة ثانية. وعدم نسب قرينة على التقييد، فإذا تمت هذه المقدمات انعقد الإطلاق. انعقد الإطلاق فعندئذ لا مانع من التمسك به. وأما إذا لم يتمكن المكلف من التقييد في مقام الإثبات لوجود مانع كالتقية أو نحوها، لم يكن المتكلم متمكنا من التقييد لوجود مانع كالتقية أو نحوها، لم ينعقد الإطلاق لاحتمال أن يكون مراد المتكلم في الواقع مقيدا ولكن لا يتمكن من التقييد، فالإطلاق لم ينعقد. فمن أجل ذلك إذا شككنا في أن قصد التمييز معتبر أو لا يكون معتبرا، وحيث إن المتكلم لا يتمكن من تقييد المأمور به وتقييد الواجب به فلا ينعقد الإطلاق لاحتمال أن يكون مراد المتكلم هو المقيد ولكن لا يتمكن من بيان التقييد. فلأجل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم وجوده ولعدم انعقاد الإطلاق. فإذن بطبيعة الحال تصل النوبة إلى الوصول العملية المعروف والمشهور بين الوصوليين أن إصالة البراءة لا تجري في المقام، والوجه فيما في ذلك أن موضوع إصالة البراءة هو الحكم المشكوك، رفع ما لا يعلمون، والمراد من الموصول الحكم المجهول، الحكم المشكوك، الحكم الذي لا يعلم المكلف به، وموضوع إصالة البراءة. وأما في المقام أن قصد التمييز دخيل في ملاك الواجب لا في وجوبه، إن ليس مأخوذا في متعلق الوجوب ولا يمكن أخذه في متعلق الوجوب، فهو دخيل في الملاك. فإذا كان دخيلا في الملاك لا في وجوب الواجب فلا يكون مشمولا لدليل إصالة البراءة فإن دليل الإنسالة البلد لا ينفي دخل غرف الملاك فإذا لا يمكن التمسك بإسالة البراءة ولكن ذكرنا في محله أنه لا مانع من التمسك بإسالة البراءة فإن موضوع دليل الإسالة وإن كان الحكم إلا أن حقيقة الحكم روح الحكم هو الملاك هو الملاك وأما الحكم بما هو اعتبار فلا قيمة له فإذا الشك في الحكم لا ينفك عن الشك في الملاك شك في الملاك فإذا إسالة البراءة تجري عن الحكم بما له ملاك بما له من الملاك وعلى هذا فلا مانع من التمسك بإسالة البراءة لنفي دخل قصد التمييز في الملاك لا مانع من ذلك وتفسير الكلام في مبحث البراءة بعونه تعالى وتقدس فإذا فالنتيجة أنه لا مانع من التمسك بإسالة البراءة أيضا وأما إذا قلنا بعدم جريان إسالة البراءة الشرعية فلا مانع من التمسك بإسالة البراءة العقلية باعتبار أن موضوعها عدم البيان ليس موضوعها الحكم المشكوك الحكم الفعلي المشكوك كما ذكرناه سابقا الوجه الثالث أن الاحتياط بما أنه يستلزم التكرار تكرار في العبادات والتكرار لعب بأمر المولى ولهو ومن الواضح أن اللعب بأمر المولى قبيح وحرام فإذا كان حراما فلا يمكن التقرب به فلا يمكن التقرب به فمن أجل ذلك لا يمكن امتثال إجمالي مع التمكن من الامتثال التفسيري لأنه يستلزم التكرار والتكرار لعب بأمر المولى ولهو واللعب بأمر المولى قبيح ومحرم ومبغوز فإذا لا يمكن التقرب به فلأجل ذلك يحكم بفساد العبادة بفساد العبادة والجواب عن ذلك نقزا وحلا أما نقزا فإن لازم ذلك أنه لا يمكن الاحتياط في الواجبات التوسلية أيضا لأن في الواجبات التوسلية أيضا التكرار لعب بأمر المولى واللعب بأمر المولى قبيح وحرام فإذا كان قبيحا وحراما يستحيل أن يكون الحرام مصداقا للواجب فإن الواجب لا ينطبق على الحرام والمحبوب لا ينطبق على المبغوز والمراد لا ينطبق على المكروه فإذا كان اللعب بأمر المولى قبيحا وحراما ومبغوزا فلا يمكن انطباق الواجب عليه وإن كان الواجب توسليا ولم يكن الواجب تعبديا فلازم ذلك أن لا يمكن الاحتياط المستلزم للتكرار في الواجبات التوسلي أيضا مع أنه لا شبهة في صحة الاحتياط في الواجبات التوسلية ولا إشكال من أحد في الاحتياط فيها. وأما حلا فقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني قدس الله نفسه تارة بأن التكرار إنما يكون لغوا إذا لم يكن بداع عقلائي، وأما إذا كان التكرار بداع عقلائي فلا مانع منه ولا يكون لغوا. وقد أجاب عن ذلك السيد المستاذ قدس الله نفسه ونتكلم.